السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني كثيرا أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المبارك فتاوى الرحمة على شاشة قناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة وأن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كما يسعدني كثيرا أن أؤكد مرة أخرى أنه تلبية مني لرغبة إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات جزاهم الله خيرا، ولحاجتهم الملحة للمعرفة الحقيقية الصحيحة المدعمة بالدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول نظرا لذلك جعلت بفضل الله تبارك وتعالى برنامج فتاوى الرحمة يوميا فيما عدا الجمعة، وقد وفقت بفضل الله تبارك وتعالى في اختيار مجموعة كريمة من إخواننا الأفاضل من أهل الفضل والعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصواب والسداد والتوفيق، وألا تكون إجابتنا يعني سببا من أسباب الفرقة بين المشاهدين والمشاهدات، وإنما أرجو الله عز وجل أن تكون إجاباتنا سببا من أسباب الألفة والحب والرحمة، إنه على كل شيء قدير، والقلوب كلها بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء سبحانه. أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا جميعا السداد والإخلاص والتوفيق، وأرجو من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن يعلموا ابتداء أنه لن تكون الفتاوى يعني بصورة واحدة أو بصورة متطابقة، وهذا أمر وارد وهذا أصل من الأصول التي لا ينبغي أبدا أن نختلف حولها، لأن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعل الشريعة قواطع، لو شاء لجعل الشريعة قواطع، أي لجعل الشريعة أمورا ثابتة واضحة، لكن شاء ربي تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأرجو أن ينتبه إخواني إلى أن الاختلاف في أمور الأحكام وفي مسائل الفروع أمر وارد، يعني ينبغي أن نحزن له، ولا ينبغي أن نغضب منه، ولا ينبغي أن نصاب بسببه بفتنة كما هو الواقع الآن بسبب تعدد الفتاوى على الفضائيات. إن كانت الفتوى منضبطة بالقرآن وبالسنة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وبفهم أهل العلم من الأئمة المعتبرين، فلا بد أن نعلم أن الخلاف أيضا حتى مع هذه التأصيلات لابد أن نعلم أن الخلاف وارد، لأن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يعني هذه مقدمة أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ويسعدني أن أستقبل مجموعة أولى من اتصالات إخواننا وأخواتنا. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أشهد الله العظيم إن هذه المكالمة لي بتمثل لي شيء كبير جدا.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ محمد انت في معزة اخي.
ربنا يشكرك ويبارك فيك.
لي سؤال عند حضرتك.
نعم.
اذا وصلت الى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ملك المقتدر ارجو من حضرتك ان تتشفع لي عند رسول الله بأن يتشفع عند ربي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأن يتوب علي وتقبل توبتي من كل ذنوبي صغيرها وكبيرها وأن يغفر لي أبي ويتجاوز عنه ويرزقني تلاوة القرآن تلاوة الترضيه مني
آمين
وأن يرزقني يرفع أولادي ما يخلفه ويرضيه مني في عبادتي
آمين.
شيخ محمد لي سؤال بس صغير.
تفضل يا
تفضل. ماذا صحة الكون؟ ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
حاضر.
وسؤال آخر، صحة الكلمة التي نقولها في العامية.
حاضر.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فأنا عايز أعرف إذا كانت هذه الكلمة صحيحة أو خاطئة.
حاضر.
شكرا شيخ محمد.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم ان يزيدك رفعه فتزداد تواضعا، وان يزيدك علما فتزداد خشوعا.
آمين.
وكلما زاد ابتغاء الناس لعلمك زاد ابتغاؤك انت لمرضات الله.
آمين.
وزاد صدرك سعه وزاد قلبك رقه.
آمين.
وان تزداد لله حبا فيزيدك منه قربا. آمين. اللهم امين.
جزاكم الله خيرا. لا أستطيع أن أرد عليك بمثل هذه الكلمات الجميلة. سأل الله أن يكافئك وأن يتولى مكافأتك هو سبحانه وتعالى.
أي أنا بنتك يا شيخ محمد.
تفضل. ربنا يسترك أختي.
أرجو أنك ما تكونش نسيتني. أنا بقالي شهر ونص مش عارفة أكلم حضرتك ولا عارفة أوصل لك تاني من ساعة ما حضرتك كلمتني.
تفضل. ربنا يبارك فيك. أهلا.
ربنا يبارك لك. أرجو أن حضرتك تكون تذكرتني.
مش متذكر والله. ربنا
أنا أسترك. كلمت حضرتك وحضرتك اتصلت بي.
بس رب ما شاء الله بس الموضوع ده متكرر على طول. ربنا يبارك فيك.
ربنا يديك الصحة وألف حمد لله على سلامتك.
ربنا يسلمك من كل سوء.
أنا بس حضرتك يعني عايزة أسأل حضرتك بعض أسئلة.
تفضل.
وموضوع إن شاء الله برضه أنا هبقى أسيب لحضرتك الرقم تاني لأن هبقى أذكر حضرتك بيه بعد الحلقة إن شاء الله.
تفضل.
فأنا عندي سؤال أول. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يعتقد الإنسان إن هو بيفعل ما هو يعني ما يفعله مطبقا للكتاب والسنة، ولكن قد يكون فهمه وتطبيقه خاطئا. كيف يعلم الإنسان أنه على حق وليس على باطل؟
نعم.
السؤال الثاني: ما هو مفهوم الرجولة في الإسلام وما هي صفات الرجل المسلم؟
مفهوم الإيه؟
الرجولة.
أي نعم.
الرجولة في الإسلام وما
نعم.
هي صفات الرجل المسلم؟ سؤال: هل في فعلا تأثير ملموس حسي للحسد او مس الشيطان او اللبس؟ واذا كان ده فعلا موجود طب كيف يحمي الانسان نفسه منها؟ واذا حدث كيف يكون العلاج؟
طيب حاضر.
وليا بس اقتراح صغير عند حضرتك، يعني يا ريت حضرتك ان شاء الله تعمل لنا برنامج عن الابتلاءات في الاولاد والزوج والمال والصحه والدين، وازاي الانسان يتصبر وكيف يكون اللجوء الحق الى الله. واتمنى ان البرنامج ده ان شاء الله يكون ليه اسم: من لي سواك.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس لنا أحد سواه. ويكون أول حلقاته يا ريت تتحدث عن الرضا، والرضا هو أساس حياة المسلم يعني.
طيب حاضر.
وأخيرا بقى أسألك الدعاء بإذن الله يعني لأبي أن يرحمه الله وأمي أن يجزيها عنا خير الجزاء، وأخواتي يصلح الله أحوالهم ويهدي أزواجهم ويجعل أولادهم إن شاء الله من حملة القرآن.
آمين.
وتدعو لي أنا أسفا أطلت على حضرتك.
أهلا وسهلا.
تدعو لي ويؤمن الناس معك بإذن الله أن يصلح الله إيماني ويحسن خلقي ويغفر ذنوبي ويزيل هموم قلبي ويهدي لي زوجي.
آمين.
ويرزقني إن شاء الله بالذرية الصالحة.
آمين آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ما شاء الله. شكر الله لك يا أيتها الأخت الفاضلة، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
أي نعم.
جزاك الله خير يا شيخ محمد. وأنا فرحانة جدا بكلم من حضرتك يعني.
الله يسترك. أهلا وسهلا.
عندي حضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
ورجاء وبصة ويعني سؤال كده
ما شاء الله
ممكن؟
اه تفضل يا
أختي. السؤال الأول هو الحديث هو إن الله لا ينام وينبغي له أن ينام.
نعم
مش عارفة مش فهمها يعني ممكن حضرتك توضحها لي.
حاضر.
السؤال الثاني اللي هي في القرآن يعني صدق الله العظيم في يعني في ناس بتقول صدق الله العظيم دي بدعة.
نعم
صدق الله العظيم.
نعم
يعني في ناس بتقول عليها بدعة عايزة أعرف صح ولا لا.
نعم
أو السؤال الثالث لو صلاة العشاء يعني أنا بصلي صلاة العشاء مع قيام الليل.
نعم
يعني ينفع ولا لا. بس والرجاء اللي احنا عايزين نشوف الشيخ محمود المصري على قناة الرحمة لأنه يعني هو كان فضل الله سبب هدايتي يعني.
طيب جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك يا أختي. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد حسين.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ليس سؤال يا شيخ أما رجاء أن تكون إعادة برنامج عظماء صغار وخطباء المستقبل بعد صلاة عشاء مصر.
طيب إن شاء الله ربنا المستعان.
أرجوك يا شيخ أرجوك 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 أريد أن ألقى بها الله ليس لي أطفال لكن أريد إصلاح أطفال الأمة.
حاضر.
الله يخليك ولا تنسانا بالدعاء نحن لا ننساك.
أهلا وسهلا ربنا يسترنا وإياكم. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
والله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني
ربنا فيه. يكرمك يا رب ويجزاك علما إن شاء الله.
آمين يا رب.
ونشكرك على الشيخ أيمن سيد أحمد الشيوخ الجمال بصراحة.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك يا شيخ محمد. بالنسبة لحضرتك الـ اسم الله يعني ما يكون في الجرايد أو في الورق أو كده وطبعا احنا الورق ده مش عارفة هل نحرقه ولا يعني ما أما يكون يترمى أو كده يعني ايه العمل يعني وكده.
طيب حاضر.
وبالنسبة حضرتك للأرملة يعني حكم خروجها وكده في خلال 4 شهور و10 أيام.
نعم.
في حالة زيارة والدتها يعني المريضة وكده لأن والدتها ما بتعرفش تخرج نهائي ولا بتعرف يعني ما بتخرجش فهي بتضطر إن هي تروح لها فحكم طيب الذهاب لوالدتها ايه بالظبط يعني.
طيب حاضر.
ولو خرجت مثلا حضرتك يعني خروج مثلا مش في الضرورة ايه الكفارة بتاعته أو كده.
طيب طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الذي
اتمنى ان تزور امبابة زي زمان.
نعم
شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم
شيخ بالنسبه لاسماء الله الحسنى البحث اللي عمله فضيله الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني.
نعم
شيخ الكتاب ده فات 10 من علماء المملكه العربيه السعوديه قد اجتمعوا واقروا بهذه الاسماء وخصوصا أن هذه الأسماء كلها مفندة من الكتاب والسنة الصحيحة والشيخ محمود عبد الرازق أنا قابلته وقال لي أن الكتاب وصل للشيخ محمد حسان.
نعم.
يعني وسألنا حضراتكم كتير وسألنا علماء كتير ومحدش جاء أجابنا لحد دلوقتي يعني عايزين حضرتك يعني شرحا وافيا والرد على أسماء الله الحسنى خصوصا أن احنا اكتشفنا 73 من أسماء الله الحسنى غير صحيحة وبتتقال في الفضائيات على عكس كتاب الشيخ محمود عبد الرازق.
73 غير صحيحة؟
ده اللي عرفناه يا شيخ.
عرفته من مين؟
من البحث اللي هو عمله.
يعني الشيخ محمود قال فيه 73 اسم غير صحيح؟
يا شيخ الكتاب موجود.
ايه ماشي. طيب ماشي الله يكرمك.
طب اخويا عايز اكلم حضرتك بعد اذنك.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
كان لنا عندك رجاء كده وسؤالين.
اتفضل.
الرجاء ان يا ريت في شهر رمضان تعمل لنا سلسلة عن الأنبياء. قصص الأنبياء عشان الكتب والشرائط مليانة خرافات ويعني عايزينك تبين لنا يعني الحق من الرقام الباطل.
حاضر.
في هذه السلسلة.
حاضر.
يعني بالله عليك ما تنساش يعني.
حاضر.
السؤال بالنسبة حضرتك دلوقتي يعني سمعنا ان فيها حديث بتقول ان ما ينفعش نصلي وراء واحد ما بيصليش فهل يجب علينا التحري ان احنا نعرف ان كان هو بيصلي او ما بيصليش.
نصلي ورا واحد ما بيصليش ازاي الفاهم؟
يعني واحد توفى ما بيصليش.
نعم نصلي عليه.
ايه
نصلي عليه يعني.
نصلي عليه صلاة جنازة.
اي نعم.
طب افرض برضو لقينا جنازة يعني منع بالصدفة كده في الطريق هل نصلي عليه ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني بالنسبة للاطفال الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصلاة يعني علموهم من 7 واضربوهم من 10. ده بالنسبة للصلاة. بالنسبة بقى للحجاب للبنت، تلبس الحجاب من امتى؟ من سنة قد ايه؟
طيب حاضر،
جزاك الله عنا خير،
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اي نعم تفضل.
السلام عليكم ازيك يا شيخنا.
اهلا وسهلا،
والله احبك في الله كثيرا.
احبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيكم.
اهلا بيك. والله يا شيخنا يعني من نفسي من زمان اشوفك واكلمك، بس والله الظروف اللي بس في السعودية ويعني والله نفسي اقبل يديك. والله
الله يسترك ويبارك فيك.
والله والله نفسي اقبل يديك يعني والله العظيم نفسي اقبل يديك. انت الضمير الذي اصحى الامه. والله
الله يسترك ويرفع.
والله والله انت الضمير الذي اصحى الامه. والله الناس في مصر ما كانوش يعني كان ثواني وكان هيفقدوا الامن في الشوارع وفقدوا الثقه بكل حد. والله انت اوقفت الناس عند حد، وزي ما انت بتقول ان الناس خلاص زهقت من المعاصي، زهقت خلاص، وهي عبده الباطل هي التي تخلي الناس يعني تجأر الى الحق. ويعني كلمتين بس عاوز اقولهم. اول حاجه انا عاوز شفت النبي عليه الصلاه والسلام في رؤيا، بس بصراحه مش يعني مش عارف انا كده بيتهيألي ولا لا. انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، وكنا يعني الوقت كان جو عصر كده يعني بعد العصر كده. فالصحابه النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف حته عاليه شويه وانا واقف بعيد شويه، بس انا مش شايف، مش فاكر الاشكال صراحه، مش فاكر شكل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما شفتش الشكل. فسالت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال واحد، قلت له يا سيدي رسول الله، انت جيت المكان ده قبل 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 البعثه؟ قال لي ايوه جيت المكان ده وعرفته. ما اعرفش المكان ده فين. كان في شويه صحابه في بتقول في جنينه كده تحت شويه نخ، وشويه وفي صحابه بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فوق شويه كده يعني في حته على قطعه ارض مرتفعه شويه كده بعيد عني. فمش عارف كده انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا. دي الرؤيه بالظبط يعني، وكانت كنت قبل ما اقوم النوم على طول يعني.
نعم.
فمش عارف بقى دي الرؤيه صحيحه ولا حضرتك. انا عارف حضرتك ما بتفسرش رؤى، بس مش عارف صراحه.
والله اسال الله عز وجل ان يعني ان تكون بشرى لك، لان الرؤيه نفسها طيبه. حتى ولو لم تتاكد من رؤيته صلى الله عليه وسلم بكل ملامحه، فهذه خطوه ان شاء الله على الطريق يعني جيده. واسال الله ان يجمعنا واياك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، انه على كل شيء قدير. وجزاك الله خيرا على كلماتك واتصالك، وحمد الله على سلامتك. طيب نستقبل اتصالا اخر واجيب على هذه الاسئله بين يدي ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله في عمرك.
امين يا رب.
وزاد الله من ايمانك.
امين امين.
وربنا يمتعك بالصحه والعافيه.
آمين
يا رب.
امين يا رب. امين.
هسال سؤال، انا عارفه ان حضرتك هتتضايق منه، بس انا عايزه استفصل منه كويس.
لا اتفضلي يا اختي.
الفلوس اللي هي في البنوك الاسلاميه، هو في ناس بيقول لك بتبقى داخله تحت مسمى ان هو بنك اسلامي، لكن هو بيختلط المال ده مع ده. وانا في نيتي وانا حاطه الحاجه دي ان يعني لاجل مرضات الله، وحاجه بتساعدني على المعاش عشان ما عنديش ان انا اقدر اتصرف مثلا في مشروع او حاجه. والحاجة الثانية ممكن أقدم اقتراح؟
نعم.
يا ريت نعمل لنا إن شاء الله ربنا يبارك في عمرك برنامج عن الصحابة، يفهمنا عن في ناس من الصحابة ناس مش عارفة عنهم حاجات كتير قوي. أنا بسمع يعني بقى ساعات وأنا بقرأ في الكتب حاجات غريبة كده، فيعني نحب إن ربنا يزودنا بالعلم ده.
حاضر.
وإيه هي الحاجة اللي ربنا يستعملنا في طاعته فيها ونكون قريبين أكتر؟
طيب ماشي يا أخت،
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. طيب تسمحوا لي ان اجيب على هذه الاسئلة واعود ان شاء الله تعالى مرة اخرى الى اخواني واخواتي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. اما بالنسبة لاختنا الفاضلة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولها، وان يستر علينا وعليها، وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الحقيقة أنا لم أسمع يعني كلمات أختنا الأولى لأن الخط كان متقطعا عندي، وتقول يعني تسألنا أن يرزقها الله سبحانه وتعالى والصحة والسترة وأن يغفر لها إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرضيها وأن يرضى عنها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تسأل عن قول بعض الناس، اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك أو ولكن أسألك اللطف فيه. أولا لابد أن نعلم أيها الأفاضل أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر. الله تبارك وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. لابد أن تستقر عقيدة الإيمان بالقدر في قلوبنا، وإن شاء الله عز وجل سأتعرض إلى ذلك بالتفصيل وأنا أتحدث عن أركان الإيمان في دروس العقيدة. جبريل يسأل والنبي يجيب بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك من أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر، هناك من أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر، وهناك من لم يفرق بين القضاء والقدر. والراجح عندي والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين القضاء والقدر، لا فرق بين القضاء والقدر. ومنهم من فرق، ومنهم من فرق، ومنهم من قال بأنهما لفظتان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إلى تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن، لكن سأفصل هذا إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة. المهم أن يستقر في القلب أن كل شيء في الكون بقدر، ولا يقع شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا بقدر، ويجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فلو سألت الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك شر ما قضى لا بأس ولا حرج، فهو شر بالنسبة لي أنا وليس بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. أما لابد أن تكون هذه واضحة، هو الله تبارك وتعالى خالق الإنسان وخالق فعل الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. فقد يكون هذا القضاء بالنسبة لي أنا شر، قد يكون هذا القضاء بالنسبة لي شر، لكنه بالنسبة للحق تبارك وتعالى الله جل وعلا الشر ليس إليه، الشر ليس إليه. هذا هو الجمع باختصار بين هذه المترادفات التي يبدو في ظاهرها التعارض. قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فالله لا يقضي إلا الخير. أما الشر فقد يكون بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا. قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لقضية الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد يكون الشر في قضاء أو في قدر من وجهة نظر الإنسان، لا حرج أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنه شر ما قضى، لكن الخير والشر بالنسبة للمخلوق. أما الشر فلا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فعطاؤه خير ومنعه خير، إن أعطى فلحكمة وإن منع فلحكمة. ولكن لأنني مخلوق ضعيف لا أحكم إلا من خلال ما أراه، لا أرى ما وراء الجدر ولا أرى ما الذي سيحدث غدا، فأنا أحكم بالنسبة لي أنا على هذا القضاء إن كان خيرا أو إن كان شرا من منظوري أنا. أما بالنسبة لنسبة هذا الشيء أو هذا القضاء للخالق تبارك وتعالى فكل قضاء الله خير وكل تقدير الله خير. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، له خير. يعني يجب أن يعتقد المؤمن ذلك، يجب أن يعتقد أن كل تقدير الله له هو الخير، إن كان خيرا بالنسبة لي أو إن كان شرا بالنسبة لي فكلاهما خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا تعارض إذن ولا مانع أن تسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، لكن يجب عليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والشر ليس إلى الله عز وجل، إنما هو بالنسبة لي أنا من خلال رؤيتي ومنظوري، وإلا فكل تقدير الله لك خير إن أعطاك وإن سلبك. قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأنت مبتلى بالشر وأنت مبتلى بالخير، كلاهما سواء، أنت في ابتلاء، سواء كنت مبتلى بالخير بالسعة بالنعيم أو أنت سواء كنت مبتلى بالضيق أو إلى غير ذلك، فأنت في ابتلاء في اختبار، فيجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقدره وقضائه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولفظة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا أيضا لا حرج فيه، وهذه كلمات صحيحة، الحمد لله على كل حال أو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، على مكروه أيضا بالنسبة لي أنا. بالنسبة لي أنا من وجهة نظر العبد، وإلا فالشر لا ينسب إليه تبارك وتعالى كما ذكرت. فأرجو من أختنا الفاضلة أن تؤمن إيمانا راسخا بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن كل شيء في الكون بقدر، الرزق قدر والأجل قدر والابتلاءات قدر إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى كل شيء في الكون مقدر، بل لا تقع ورقة من شجرة أو نخلة إلا بتقدير الله وتحت سمع وبصر الله جل وعلا، فضلا عن قاذفة أو صاروخ أو قنبلة أو طائرة إلى غير ذلك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا شك أن الإنسان لا يحقق الإيمان بالقدر خيره وشره إلا إذا حقق الإيمان بالأركان الخمسة قبل ذلك، لأن الركن السادس مبني على هذه الأركان. لا يستطيع إنسان أن يحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بالله جل وعلا ابتداء، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرضينا وإياكم بقضائه وقدره، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فالشر بالنسبة لنا لا بالنسبة للخالق، لأن الشر ليس إليه عز وجل. أما بالنسبة لسؤال الأخ الكريم عن كتاب أخينا الحبيب الدكتور محمود عبد الرزاق، وهو أخي وحبيبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، فقد قرأت أنا الكتاب شخصيا، نعم، وذكرت قبل ذلك بأن هذا المبحث من مباحث الأسماء والصفات، الاختلاف بأن الاختلاف في مبحث الأسماء والصفات اختلاف قديم، لابد أن يعلم ذلك كل أحبابنا وأولادنا. يعني الدكتور محمود جزاه الله خيرا حينما ذكر هذه الأسماء، فهذا هو يعلم أن الاختلاف في بعض الأسماء اختلاف قديم، وكل علمائنا من أكثر من 10 قرون، من أكثر من ذلك، يعلمون بفضل الله تبارك وتعالى أن رواية أبي هريرة في سنن الترمذي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي مدرجة من كلام الوليد بن مسلم. يعني كل علمائنا يعلمون ذلك، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك الإمام النووي، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك يعني غيرهم وغيرهم من علمائنا، وقد فصل أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، وفصل في من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفصل قبل ذلك أيضا الإمام البيهقي والإمام ابن خزيمة إلى غير ذلك من العلماء. أنا فقط أود أن أقول، يعني ما أقوله فقط لأخي الحبيب الدكتور محمود، أسأل الله أن ينفع به ولإخواننا جميعا، أنه لا ينبغي أن نبرز هذه القضية على الفضائيات وفي الجرائد والمجلات بصورة قد تشكك المسلمين في مبحث من أخطر مباحث الاعتقاد، ألا هو مبحث الأسماء والصفات. يعني حينما أقول بأن لم يثبت يعني 73 من بين 99 المذكورة أسماء خاطئة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخي، هذا غير دقيق. لم يقل بذلك لا الدكتور محمود ولا غيره من إخواننا من أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم أبدا بأن الرواية المذكورة فيها 73 اسم خطأ. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. أنا فقط كل ما أقوله لأخي الحبيب الدكتور محمود ولإخواننا جميعا، أنه لا ينبغي أن نبرز هذه المسألة بهذه الصورة بهذه الضخامة، حتى لا نفتن الناس في مبحث من أخطر مباحث الاعتقاد، ألا هو مبحث الأسماء والصفات. ولكن ليس معنى ذلك أن أغض الطرف عن بعض الأسماء التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عبر القواعد المعروفة التي وضعها علماؤنا لاختيار الأسماء من القرآن والسنة أبدا، وإنما فلنصحح الأسماء التي لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. ولذلك الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الليل 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذه الأسماء 99 من بين أسماء الله التي لا يعرف حصرها ولا عدها إلا الله. هذا هو المراد، هذا هو المعنى الدقيق. وإلا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر 99 اسما لذكرها وانتهى الإشكال، وإنما شاء ربي أن يترك ذلك ليكون محل اجتهاد ومحل طلب وبحث من أهل الفضل وأهل العلم في هذه الأمة، كما أخفى ليلة القدر في العشر الآخر من رمضان ليزداد الناس اجتهادا وطاعة وعبادة الله تبارك وتعالى. فأنا فقط لا أود أن أضخم المسألة بحيث أشكك المسلمين في مبحث من أخطر مباحث الاعتقاد. ثانيا لا أريد أن أغض الطرف عن الأسماء التي لن تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما نوضحها. ثالثا أبين للناس أن هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم وقد تكلم فيه علماؤنا الأفاضل قبل ذلك. رابعا أنه يعني الكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لما قرأت كتاب أخينا الحبيب الدكتور محمود وجدت بعض الأسماء التي خالف بها قواعده التي وضعها وارتضاها لنفسه، ولا حرج ولا عيب عليه في ذلك، فالكمال لله وحده والعصمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يبارك فيه وفي جهده وأن يتقبل منا منه ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال. ولو أخذ الأخ الحبيب بالأسماء التي وضع أخي الدكتور محمود فلا حرج عليه، وأسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياه وأن يجعلنا وإياه من الصادقين. أما بالنسبة للأخ الذي يطلب سلسلة عن قصص الأنبياء فأسأل الله أن يوفقنا لذلك. لأن الحقيقة فيه يعني في بعض إخواننا يطلبون سلسلة عن قصص الأنبياء أو عن قصص الأنبياء، لأني إذا ما كنا سننقل هذه القصص من كتاب الله تبارك وتعالى فالأولى أن نقول قصص الأنبياء بفتح القاف كما قال ربنا تبارك وتعالى. أم وفي مجموعة أخرى من إخواننا يطلبون الأحاديث القدسية، وفي مجموعة أخرى من إخواننا يطلبون سلسلة عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وفي مجموعة أخرى من إخواننا أخواتنا يطلبون سلسلة أخرى عن الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفي مجموعة أخرى تطلب السيرة النبوية. يعني كل هذه رغبات وطلبات، وأستخير الله عز وجل وأسأل الله أن يفتح علينا بما يرضيه وأن يرزقناكم التوفيق والسداد والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. الأخ يسأل ويقول سمعنا إن في أحاديث أنه لا ينبغي أن نصلي على الجنازة إن كان المتوفى لا يصلي. أنا لا أعلم حديثا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا زالت الأمة بفضل الله تبارك وتعالى تصلي على من مات من المسلمين ولم تسأل. يعني لم أعلم أن واحدا سأل هذا الرجل كان يصلي أم لا. الثابت في ذلك فقط هو الدين، عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى دينه. ثم إن كنت تعلم أنت من رجل تعرفه وتخالطه بأنه كان مضيعا للصلاة فلك أنت ألا تصلي، لكن لا يجوز لك أن تلزم غيرك بذلك، لا يجوز لك أن تلزم غيرك بذلك. على خلاف بين أهل العلم، منهم من يكفر تارك الصلاة بالكلية جحودا وإنكارا، ومنهم من يفسقه إن ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا. فالعلماء كما هو معروف منقسمون في حكم تارك الصلاة إلى هذين الحكمين، فريق يكفره وفريق يفسقه إن ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا، وفريق يكفره حتى لو ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا. وإذا فلا خلاف بين أهل العلم على كفر تارك الصلاة جاحدا لها منكرا لركنيتها أو لفرضيتها. ومن هنا نشأ هذا الخلاف بين أهل العلم الذي يحكم على هذا الذي يضيع الصلاة ويترك الصلاة بأنه لا يجوز أن يصلي عليه أحد على اعتبار أنه لا يجوز أن يصلي المسلم على الكافر، وفريق آخر قال الذي لا يكفره لأنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا وعصيانا لم ينكر على المسلمين أن يصلوا عليه. وأنا كما ذكرت لم أعلم أحدا من خلال قراءتي طوال التاريخ الطويل لا أعلم أن الأمة قد تركت الصلاة على أحد من المسلمين. فإن كنت تعلم أنت حال المتوفى فلك ألا تصلي عليه، لكن لا يجوز لك أن تلزم غيرك بعدم الصلاة عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوها عليهم واضربوهم عليها لعشر. نعم الأخ يسأل فيقول فما إذن هو حكمه أو ما وقته الوقت الذي تلزم فيه البنت بلبس الحجاب الشرعي؟ ورد في ذلك حديث إن كان الحديث في سنده ضعف ألا وهو يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وذاك، والحديث حديث ضعيف ضعيف السند وضعيف المتن كما هو معلوم عند أهل الصنعة أو أهل علماء الحديث. لكن على الراجح من قول جماهير أهل العلم أن البنت تعود على الحجاب منذ الصغر، تعود عليه، يعني إن بدأت البنت يعني تكبر وتخطو وتعود على الحجاب وتحبب في الحجاب، أما إن بلغت المحيض فلا يجوز لها بل يحرم عليها أن تخرج بغير حجاب. وإن كانت البنت قبل المحيض ملفتة أو تبدو علامات النمو على جسمها وهذا وارد عند بعض بناتنا فينبغي على الوالد أو على الأم أو على الوالدين في هذه الحالة أن تخرج البنت بالحجاب الشرعي. وشروط الحجاب الشرعي كما ذكرت قبل ذلك مرارا أن يكون فضفاضا، أن يكون واسعا، وألا يكون شفافا، وألا يكون ضيقا، وأن يكون طويلا يغطي الجسم كله، وألا يكون معطرا أو مطيبا. نعم تعود البنت منذ البداية أو منذ نعومة أظفارها على حب الحجاب، فإن بلغت وظهرت علامات البلوغ عليها يحرم عليها أن تخرج بغير حجاب. وأود أن تكون هذه المسائل واضحة في القلوب الآن، لأنني أرى بكل أسف طرحا خبيثا عبر وسائل الإعلام سواء كانت الفضائيات أو المجلات أو الجرائد. يعني هناك الآن أسمع من يقول الآن بأنه يجب على علمائنا أن يعيدوا النظر في قضية الحجاب. والله أمر عجيب جدا، أمر عجيب، خلاص مطلوب ممكن نسمع في أهم القضية القادمة يجب على علمائنا أن يعيدوا النظر في قضية القرآن، يجب على علمائنا أن يعيدوا النظر في قضية الإيمان بالرسول، في قضية خلاص هو ده اللي ناقص، هو ده اللي باقي. يعني أصبحت الثوابت والأصول والأركان ينادي الآن بعض من ينتسبون إلى هذا الدين ينادون على المسلمين بإعادة النظر في هذه القضايا، بإعادة النظر في الثوابت في الأركان في الأصول في الكليات. والله إنه لزمان الفتن، والله إنه لزمان الفتن يا أخي يا أختي. والله العظيم أنصح لكم بقلب محب لا يحب لكم إلا ما يحبه لنفسه. والله العظيم نحن نعيش زمان الفتن، وأحذركم بأن الذي سينادي علينا بمثل هذه المصائب والبلايا أناس من جلدتنا، أناس يتكلمون بألسنتنا، بل ربما يتزيى بعضهم بزي العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا بوضوح في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بهذا النور يعني بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، خير بس فيه دخن، فيه غبش، فيه شبهات، فيه فتن، وفيه غبش وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال نعم. خلي بالك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خلي بالك من كلام النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما فيش أصدق ولا أوضح من هذا الوصف النبوي: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثماني إنس، نعيد النظر في قضية الحجاب، نعيد النظر بقى في كل الأركان والثابت، وما فيش منع في الصلاة وفي الصيام. والله قرأت بعيني يعني من يقول ما تعيد النظر في قضية أيام الحج، ما تعيد النظر في قضية أيام الحج، ليه بتتكربسوا كده وتتكدسوا فوق بعض في موسم الحج بالمنظر ده؟ قال ما العاوز ايه يا استاذ؟ قال ما تقسموا الحج على السنة، يعني مرة تبقى في الربيع شوية يحجوا في الربيع وشوية يحجوا في الشتاء، ماشي يعني مصيبة. يعني إن الله وإن إليه راجعون، أصبح يعني إن الله وإن إليه راجعون، إن الله وإن إليه راجعون، وراء الشاتي يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. يعني أصبح كل أحد يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، أنا ما بقولش فيه كهنوتية، ما بقولش فيه كهنوتية، مش لا بقول اللي يتكلم في دين الله يتكلم بعلم، يتكلم ببصيرة، يتكلم بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير، يتكلم بأقوال علمائنا من أئمتنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعين أئمة المهديين ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا. يعني أنا ما بقولش أن فيه كهنوتية وفيه رجال دين لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الدين إلا هم، نعم لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الدين إلا رجل يعلم عن الله ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. يعني دي أصول لابد من أن يكون المتكلم في دين الله على معرفة بها ودراية بها وعلى معرفة بهذه الأصول، حتى لا يهرف بما لا يعرف، حتى لا يهرف بما لا يعرف. لقد خرج علينا من يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به أخطاء القرآن، إلى غير ذلك من هذه الكوارث والمصائب. فنحن في زمن الفتن، أقول يجب علينا أيها الأفاضل أن نحبب نساءنا وبناتنا في الحجاب، ويجب على المرأة المسلمة إذا بلغت المحيضة ألا تخرج إلا بالحجاب، وإلا فيها آثمة عاصية لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما. خلي بالك من كلام الصادق، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللي هي الكرابيك أو الصياط يضربون بها الناس، هؤلاء من أهل النار بشهادة النبي المختار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. خلي بالك من الثلاث قيود دول، هؤلاء من أهل النار بشهادة النبي المختار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار، هؤلاء الذين يملكون يمسكون بالصياط في أيديهم ليعذبوا بها خلق الله وعباد الله. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الظلم والظالمين، إنه على كل شيء قدير. وخلي بالك ما حدش هينفعك، والله العظيم ما حد هينفعك أيها الظالم، والله لن يدخل معك أحد قبرك، والله لن يحاسبك إلا ربك تبارك وتعالى، ولن يحول بينك وبين عذابه أحد من الخلق، لا قانون ولا رئيسك الذي جعلك فيما أنت فيه. يعني رئيسك لا يلزمك بأن تعذب الخلق، رئيسك لا يلزمك بأن تعذب الناس، القانون الذي تحكم به الناس لا يلزمك أن تعذب خلق الله وعباد الله. اعلم بأنك ستدفن وحدك، وستسأل بين يدي الله وحدك، وستقف عاريا بين يدي الله وحدك، ولن ينفعك أحد من الخلق أبدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أسأل الله أن يجنبني وإياك، أسأل الله أن يجنبني وإياك، أسأل الله أن يجنبني وإياك الظلم بكل صوره وأشكاله وألوانه، وأن يجعلني وإياك من الصادقين من أهل العدل والخوف والمراقبة، إنه على كل شيء قدير. والصنف الثاني نساء، ده كلام النبي، نساء كاسيات عاريات، إيه الوصف النبوي الجميل ده؟ كاسيات عاريات، ما هي لبسة بس التوب ضيق يظهر كل فتنة في جسدها، لبسة بس عريانة، كاسيات عاريات، أو لبسة توب شفاف يظهر ما تحته، أو أظهرت عن مواطن الفتنة في جسدها ولا حول ولا قوة إلا بالله، أظهرت صدرها وأظهرت ذراعيها وأظهرت ساقيها وأظهرت شعرها، إلى غير ذلك من هذه المشاهد التي تخلع القلوب. نسأل الله أن يستر نساء المسلمين وأن يحفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا يا رب، اللهم استر نسائنا واحفظ بناتنا يا أرحم الراحمين. يعني مشاهد والله العظيم تدمي قلب كل مسلم صادق غيور. اللهم استر نساء المسلمين واحفظ بنات المسلمين وأصلح شباب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خلي بالك يا أختي، خلي بالك يا بنتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهل النار نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مشية بتتمايل، مشية بتتمايل، بتضرب الأرض برجلها لتسمع الشباب والرجال صوت كعبها أو صوت نعلها، أو لتقول ها أنا ذا، ما نيتك وأنت تضربين الأرض بحذائك بهذه الصورة المؤلمة الملفتة؟ فتتمايل في مشيتها فتميل قلوب النساء قلوب الرجال والشباب إليها، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. قلت قبل كده البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما امتلك العربي في أرض الجزيرة. كان السنام إذا مال يصبح هذا البعير عند صاحبه لا وزن له ولا قيمة، فهذا تفسير. والتفسير الآخر أنها ترفع شعرها، يعني تقص شعرها بطريقة معينة، تلك التي تعرف الآن بقصة الأسد، وهناك قصات أخرى كثيرة لا أعرفها أنا، فترفع المرأة شعرها على رأسها كما يعلو السنام على ظهر البعير، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا بلغت المرأة المحيض واجب عليها ألا تخرج إلا بالحجاب الشرعي الفضفاض الذي يغطي كل جسدها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير. الأخت اللي سألت عن الفلوس الملك الإسلامية والناس بيقولوا لها أو كل ضحكة على الدؤون وكل قضية، يعني كلهم يعني درج واحد، بس هم شباكين حاطينهم، هذا شباك ربا وهذا شباك إسلام عشان يضحكوا بيه على الناس السذج اللي زي حالتنا. يعني أنا أقول لك يا أختاه، البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية في أصلين، وطبعا معنا والدنا وأستاذنا الدكتور علي السلوس في الفتاوى الاقتصادية، وبفضل الله تطرح عليه كل هذه الأسئلة، لكن أنا أجبت على هذه الأسئلة مرارا وتكرارا قبل ذلك، وقلت بأننا لا نفتي في هذه المسائل إلا بفتاوى المجامع الفقهية، وهذا ما أصله أيضا أستاذنا الدكتور علي السلوس جزاه الله خيرا، بأننا في هذه الفتاوى وفي هذه النوازل لا نأخذ بالفتاوى الفردية، لا نأخذ بالفتوى الفردية لشيخ من الشيوخ مهما كان قدره ومهما كان علمه، بل نحن نأخذ بفتاوى المجامع الفقهية في مثل هذه النوازل المعاصرة والقضايا المعاصرة. أفتت المجامع الفقهية بأن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية في أصلين، الأول عقد التأسيس، الأول عقد التأسيس، فشتان بين عقد تأسيس لبنك يكون مؤسسا على الشريعة الإسلامية وبين عقد تأسيس لبنك آخر يكون مؤسسا ومؤصلا منذ البداية على الربا، شتان بين هذين العقدين. الأمر الثاني أو الأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية، وهذه هيئة من علماء الشريعة والاقتصاد وظيفتها أن تراقب أوجه استثمار أموال المودعين في البنوك، وهذه مسألة في غاية الأهمية، فقد يستثمر البنك أموال المودعين في مصانع خمور مثلا أو في أشرطة جنس فاضحة داعرة أو في أي نشاط آخر من الأنشطة المحرمة شرعا. أما البنك الإسلامي هيئة الرقابة وظيفتها أن تقول بأن هذه العملية لا تتفق مع الشريعة أو تتفق، وهذا أيضا أصل في غاية الأهمية. بعد ذلك إن خالف عقد التأسيس وما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية مدير بنك من هذه البنوك الإسلامية فليتحمل هو نتيجة مخالفته أمام الله عز وجل، لكنني لا أجرؤ ولا أستطيع أن أحكم على الإطلاق بحرمة التعامل في كل هذه البنوك بل وفي كل هذه المعاملات حتى في داخل هذا البنك الذي خالف فيه مديره في معاملة من المعاملات أو في عملية من العمليات خالف عقد التأسيس وما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية. يعني لا أستطيع، لو خالف مدير البنك هيئة الرقابة الشرعية أفتت في 100 عملية مثلا وخالف فهذا المدير عملية، لا أستطيع أن أحكم بالحرمة على 99 عملية أخرى، وإنما أحكم بالحرمة على هذه العملية التجارية والاقتصادية التي خالف فيها مدير البنك أو المسؤول يعني هيئة الرقابة الشرعية وعقد التأسيس الذي وضع وفق الشريعة الإسلامية. فأنا أقول لأختي الكريمة، لو وقفت أمام الشباك الذي وضع أمامه إسلام وقلت يا رب لقد أعذرت إليك وحملت هؤلاء الأمانة والمسؤولية فقد أعذرت إلى الله عز وجل. والله لا يمكن أبدا أن يستوي من يقف أمام البنك الربوي وأمام البنك الإسلامي، والله لا يستويان. فإن الذي وقف أمام هذا البنك الإسلامي وأعذر إلى الله وقال ذلك من باب تعظيم الشعائر، يعني قال يا رب أعذرت إليك، هذا إن دل فإنما دل على تعظيمي لشعائر ربه. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن كنت قد فعلت ذلك فقد أعذرت إلى الله. وأنا أبني كل هذه المسألة على الضرورة، على الاضطرار، وإلا فالأصل التجارة بالأموال والاستثمار، يعني الأصل أن يتاجر المسلم بماله. لكن افرض رجل لا يوجد التجارة، أرملة معها 100,000 أو 50,000 أو أستاذ جامعة معها 100,000 أو 500,000، أقول له روح حدهم عسل واقف بيعهم في طريق، هذا لا يليق أبدا. وإنما لو وضع ماله في البنك الإسلامي لأنه مضطر إلى ذلك ولا يستطيع أن يتاجر ولا يأمن أحدا ليعطيه هذا المال ليتاجر له فيه فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فما أيسر أن أقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام، وأن أضيق على الناس ما وسع الله تبارك وتعالى. والأمر دين، نعم الأمر دين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، إنه على كل شيء قدير. حديث حلقات عن الصحابة كما ذكرت، أسأل الله أن يعيننا يعني على تلبية كل هذه الرغبات، وإن أبقى الله يعني أعمارنا وحياتنا فإن شاء الله نحن مع بعض، يعني إن أبقانا الله عز وجل وبارك وبارك في أعمارنا وأعماركم نعمل ما شاء الله حلقة عن السلسلة عن الصحابة، ونعمل حلقة عن الأحاديث القدسية، وعن بفضل الله عز وجل الأسماء الحسنى، وعن قصص الأنبياء، وعن الصحابة، وإلى غير ذلك. يعني إن أبقانا الله عز وجل فنسأل الله أن يحرمنا من فضله، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتسأل سؤالا جميلا، إيه اللي قربها من ربنا أكثر؟ سؤال بديع جدا، وأنا أجيب عليه بحديث قدسي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من إخوة وأخوات من أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلي بال حضرتك، يبقى هو ده أعظم ما تتقربين به إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخر الحديث. فأعظم ما تتقربين به إلى الله يا أختاه الفرائض، الفرائض التوحيد، هذه أعظم قربة، وهذه أولى القربات وأكبر القربات وأعظم الطاعات، التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد، وبعد ذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إن كنت من أهل الاستطاعة والقدرة، ثم بعد ذلك أكثري من الطاعات، أكثري من الذكر، أكثري من قراءة القرآن، أكثري من الاستغفار، أكثري من صلاة الليل، أكثري من التسبيح إلى غير ذلك. فكل عمل تبتغي به الأخت الفاضلة وجه الله ويكون موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه فهي قربة تتقرب بها إلى الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سبحان الله. طيب سؤال آخر، الأخت سألت، حدث عندي خلط في الإجابات على الأسئلة لكن إن شاء الله كلها أسئلة وردت إلينا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب ننتهي من هذه الورق. أسماء الله عز وجل في الجرائد والأوراق والمجلات، بينت قبل ذلك أنه لا يجوز لنا أبدا يا مسلمون، يا مسلمون هذا أمر يحرق قلبي ورب الكعبة، أن أرى أوراق الجرائد يؤكل عليها، أوراق الجرائد الدينية أو الإسلامية أو حتى الأوراق الجرائد العادية الأخيرة فيها أسماء الله في بعض الآيات في الوفيات، صفحات الوفيات يذكر فيها أسماء الله وتذكر فيها آيات قرآنية، وكذلك الكتب الدراسية، الكتب الدينية، الكتب الدينية، يعني يحترق القلب حين أراها ولا حول ولا قوة إلا بالله تدفع للتجار أو البائعين المتجولين الذين يضعون فيها الترمس أو يضعون فيها الطعمية أو يضعون، وتقرأ تفتح الوفيات ورقة تجد فيها آيات قرآنية، هذا أمر يحرق القلب، والله العظيم يحرق القلب. يا أخي أنا أسألك، هل تقبل، هل تقبل أن تضع ترمس في ورقة فيها صورة أبيك، فيها صورة أمك؟ هل تقبل؟ والله العظيم ما تقبل، والله العظيم ما تقبل. إزاي تحط أي شيء، ترمس ولا طعمية ولا أي شيء، في آية من آيات الله، صورة من صور القرآن، صفحة فيها اسم الله تبارك وتعالى؟ إن دل فإنما دل على أننا لا نعظم شعائر الله، لا نعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن دل ذلك فإنما دل على ضعف تقوانا لربنا. يا أخي اشتري لك مفرش وخليه في البيت للطعام، مفرش بلاستيك للطعام، لكن لا تأكل على الجرائد. لا أقول لا تأكل على الجرائد بصفة عامة، لا، على الجرائد إن تأكدت أن فيها اسما من أسماء الله، إن تأكدت أن فيها آية من آيات الله، لا يجوز لك. كتب الدين لا يجوز أبدا أن نبيعها للباعة المتجولين. طيب ماذا نصنع إذن؟ الجرائد هذه اللي فيها الأسماء، طيب وآيات قرآنية، مصحف قديم، ورقة مصحف تقطعت، ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع عثمان بن عفان رضي الله عنه، حينما جمع عثمان المصحف الإمام أمر بحرق كل الصحف التي كتبت فيها آيات القرآن، ووافقه جميع الصحابة على ذلك، وقد فصلت ذلك تفصيلا في مقدمة التفسير. فكل الأوراق أو الجرائد أو المجلات التي تحتوي على اسم من أسماء الله أو على أي آية قرآنية، لا حرج عليك أن تحرقها، كما أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بحرق كل الصحف التي كتبت فيها آيات القرآن حين جمعها، وجمع المصحف الإمام الذي يعرف بذلك، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن نعتني بهذا الأمر، يعني هذا نداء من قلبي، والله ليس من لساني بل من قلبي، والله العظيم قلبي يحترق إجلالا لاسم الله تبارك وتعالى، إجلالا لأي اسم من أسماء الله، تعظيما منا لأي آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا فقط بقول لحضرتك، هل تقبل أن تضع مثل هذه المواد في ورقة عليها صورة من صورة لك، أو عليها صورة أبيك، أو عليها صورة زوجتك؟ أو لا، والله لا تقبل. فكيف تقبل أن يكون اسم الله تبارك وتعالى بهذه الصورة التي لا أرى فيها تعظيما، ولا أريد أن أستخدم اللفظة المقابلة الأخرى، بل أؤكد عليك أن إجلالك لاسم الله تبارك وتعالى ولكلام الله تبارك وتعالى إنما هو دليل على تقواك لربك ومولاك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. طيب الأرملة، هل يجوز لها أن تخرج خلال الأربعة أشهر العشرة أيام؟ لا يجوز لها أن تخرج، إكراما منها لزوجها وإجلالا منها لزوجها الذي كان معها عشرة طويلة، لا يحل لها أن تخرج وأن تذهب وأن تروح وإلى آخره، وإلا لاختلت ثوابت المجتمع المسلم، فضلا عن أنه أمر الله، والإسلام ما جاء إلا بالمصالح. هب أن امرأة توفي زوجها فرأها الناس بعد ذلك في الأسبوع التالي مباشرة تمشي في السوق وتذهب إلى الوظيفة وتلبس لبس، هذا أمر لا يليق. هذا الذي كان معها وتوفي لا تبدو عليها علامات التأثر وعلامات الحزن لفراقه، هذا يخلخل أواصر المجتمع. فإسلامنا إسلام عظيم يراعي هذه المشاعر النفسية، يراعي هذه العلاقات، جاء بالمصالح وجاء بدرء المفاسد. فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج بعد وفاة الزوج إلا بعد انتهاء هذه المدة، بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام. لكن إن اضطرت لضرورة أن تخرج، فحينئذ أرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة، أرجو الله ألا تكون آثمة. إن اضطرت لأن تخرج في خلال هذه المدة، مدة العدة، إن اضطرت للخروج فلتخرج على قدر اضطرارها، على قدر حاجتها وعلى قدر ضرورتها، وهي أعلم بمقدار الحاجة والضرورة من غيرها. وإن خرجت بغير ضرورة فأسأل الله عز وجل أن يغفر لها، وما عليها فقط إلا أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، لأني لا أعلم كفارة لذلك، والله تعالى أعلم. طيب نرجع إلى الأسئلة في الورقة الأخرى. الأخ يقول أو ربما تكون الأخت الفاضلة سألت عن قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية، نسأل الله السلامة والعافية وألا نكون منهم. تسأل بعد ذلك بعدما صدرت السؤال بالآية الكريمة: كيف يعلم الإنسان أنه على الحق وليس على الباطل؟ هذا سؤال بديع وسؤال جميل، كيف يعلم الإنسان أنه على الحق وليس على الباطل؟ لأن كثيرا من الناس يدعي أنه على الحق وربما يكون غارقا في الباطل والضلال. والجواب أيتها الأخت الكريمة الفاضلة: الحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح بين، الحق هو ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلال بين والحرام بين جدا، والحق بين والباطل بين. في أمور مشتبهات، فيه أمور مشتبهات، هذه يحتاج المسلم فيها أن يسأل أهل العلم أهل البصيرة، أن يسأل أهل العلم أهل البصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف تعلمين أنك على الحق إن أديت أمر الله واجتنبت نهي الله ووقفت عند حدود الله؟ الله جل وعلا له أوامر، اعرضي نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، الله له أوامر. النبي صلى الله عليه وسلم له أوامر، الله جل وعلا له نواهي، النبي صلى الله عليه وسلم له نواهي، الله جل وعلا حد حدوده. فامتثل الأمر الرباني والنبوي، اجتنب النهي الرباني والنبوي، قف عند الحدود التي شرعها ربنا وشرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، بذلك تكونين على الحق إن شاء الله تعالى. قل آمنت بالله ثم استقم، حقق الإيمان بالله، حقق الإيمان برسول الله، أد الصلوات الخمس، أد الصلوات الخمس في أوقاتها، صوم رمضان إن كنت من أهل الصيام، يعني إن كنت لست في عذر شرعي إلى غير ذلك من ضابط معروفة، أد حج البيت الحرام إن كنت من أهل الاستطاعة ومن الله عز وجل عليك بالمحرم. هذا هو الحق، هذا هو الحق. كيف يدعي مسلم يعلم عن الله وعن رسول الله أنه لا يحقق التوحيد ثم يدعي أنه على الحق؟ كيف ليصلي ثم يدعي أنه على الحق؟ كيف يأكل الربا ثم يدعي أنه على الحق؟ كيف يأكل أموال اليتامى ثم يدعي أنه على الحق؟ كيف يضيع الزكاة مع أن الله قد وسع عليه من أصناف الأموال ثم يدعي أنه على الحق؟ كيف يضيع الحج مع القدرة والاستطاعة ثم يدعي أنه على الحق؟ إلى غير ذلك. المسائل واضحة بفضل الله تبارك وتعالى، الدين بفضل الله عز وجل واضح وبين. بل أنا أقول لقد من الله الآن على الأمة بهذه الفضائيات في غضون سنتين أو ثلاث سنوات ماضية. أنا لا أقول بأن الله قد أقام الحجة على كل المسلمين، بل على العالم، أقام الحجة على العالمين في أنحاء الأرض بهذه الفضائيات، لأنه لم يعد الآن أي مسلم في أي نجعة أو في أي عزبة أو في أي قرية معذورا في أن يبحث عن الحق عليه. فقط يأتي بهذه القناة ويجيب الريموت ويتابع المشايخ، يعني بفضل الله قناة الرحمة، بفضل الله تبارك وتعالى، ما في أي منهج من مناهج العلوم الشرعية يستطيع المسلم أو يريد المسلم أن يتعرف عليه إلا هو موجود على قناتنا المباركة بفضل الله تبارك وتعالى، على قناة الرحمة. عندنا بفضل الله أكثر من 70 شيخ، أكثر من 70 شيخ وعالم على شاشة قناة الرحمة، اللي في العقيدة واللي في التوحيد واللي في الفقه واللي في التفسير واللي في الأصول واللي في البلاغة واللي في السيرة واللي في الفقه واللي في التربية واللي في فقه المعاملات وفقه المواريث. ما فيش بفضل الله تبارك وتعالى أي باب من أبواب العلوم الشرعية أي مسلم أو أي مسلمة تريد أن تتعرف عليه إلا وستراه وفي حجرة نومها تجلس على فراشها وفي فراشها، وما عليها فقط إلا أن تجلس بنية صادقة في طلب العلم وأن تسمع عن الله وعن رسوله. ما عادش لأي حد عذر ولا عدل أي حد حجة، هذا فضل الله تبارك وتعالى. يعني أنت الآن في بيتك في أي مكان في الدنيا، حتى لو كنت في أوروبا، حتى لو كنت في أمريكا، تستطيع أن تتابعني الآن بفضل الله في التو واللحظة. أما بالنسبة لإخواننا في أوروبا وأمريكا، ويت الله، بفضل الله تستطيع أن تتابع القناة قناة الرحمة على هذا الموقع، ويت الله بفضل الله عز وجل في أي لحظة تستطيع أن تتابع البرنامج في أوروبا في أمريكا على الإنترنت من رحمة الله عز وجل ومن فضله وتوفيقه. تستطيع أن إن كانت قناة الرحمة لا تصل عندكم في أي جهة أو في أي مكان من الأماكن في أوروبا أو في بعض الأماكن من البلدان الإسلامية، اتفقوا مع بعضكم البعض ورتبوا أي صورة فنية هندسية تستطيعون أن تلتقطوا بها القناة، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نرحب بذلك، بل ونشد على أيديكم وندعمكم في هذا. يعني أنا أقول وأخاطب إخواننا وأخواتنا من المسلمين من أهل الفضل، يعني إن كان رجل يستطيع أن يوسع يعني مدار القناة أو أفق القناة فليفعل، فليفعل وجزاه الله خيرا، وكل كلمة يستفيد بها مسلم أو مسلمة ويسمعها مسلم أو مسلمة هناك في أي مكان في الأرض في ميزان حسناته، يعني في ميزان حسناته. شوفوا ايه الطريقة الفنية، ايه الطريقة الهندسية، انا لا اجيدها ولا اعرفها، لكن شوفوا ايه الطريق اللي تستطيعون من خلاله ان توصلوا هذا العلم الشرعي المنضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله الى كل انحاء الارض والى كل انحاء الدنيا، فافعلوا ونحن معكم ندعمكم بما نقدر عليه وبما نستطيع، بل ولا نريد منكم شيئا، يعني لا نريد منكم شيئا ولا نريد منكم اجرا ولا نريد منكم دعما للقناة ولا نريد اي شيء، نريد فقط ان تصل هذه الرسالة وهذه الكلمة للمسلمين في أنحاء الأرض. فالحق بفضل الله واضح وتستمعون إليه كل يوم بل في كل ساعة 24 ساعة على شاشة قناة الرحمة. بفضل الله تبارك وتعالى لن تسمع إلا الخير، لن تسمع إلا عن الله وإلا عن رسول الله، تسمع حتى يعني بفضل الله كل البرامج التي تقدم بفضل الله، يعني إن لم تستفد منها لن تضار أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من أهل الحق وأن يجنبنا وإياكم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي صفات الرجولة؟ يا سلام. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء مصعب بن عمير. يا سلام، من هؤلاء الرجال مصعب بن عمير. وفي الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما هي صفاتهم بنص القرآن؟ ما خلي بالك من الأول: يسبح له فيها بالغدو والأصال، هذه الصفة من صفات هؤلاء الرجال، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ثم بعد ذلك وصفهم بصفات أخرى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. هذه صفات الرجال: رجال حققوا التوحيد، رجال حققوا الإيمان بالله ورسوله، رجال حققوا ما أمر الله به، رجال اجتنبوا ما نهى الله عنه، رجال وقفوا عند حدود الله، رجال يتسمون بالشهامة، بالمروءة، بالرجولة، بالوفاء، بالإخلاص، بالإتقان، بالحياء، بالكرم، بالصدق، إلى غير ذلك. هذه صفات الرجال، والرجال ما أكثر الذكور لكن ما أقل الرجال، ولذلك قال الله: من المؤمنين رجال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من هؤلاء الرجال الذين يسبحون بالغدو والأصال، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الكبير المتعال، إنه ولي ذلك والقدر عليه، إلى آخر. يعني الأمر بفضل الله واضح في مجمله، لكن لا يتسع الوقت للتفصيل. هل هناك تأثير حسي الحسد؟ نعم نعم، هناك تأثير حسي وجسدي للحسد. فالعين يستهين كثير من الناس بالعين، يستهين كثير من الناس بالحسد، والعين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني ربما يحسد رجل فيتلبط في التو واللحظة فيموت، فيه عيون خبيثة حاسدة، وربما يحسد البعير الضخم فيتلبط إن لم يسبق ويذبح يموت، فقد تدخله القدرة أي توقعه ليذبح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان شيء سابقا القدر لو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، أو لو سبق شيء القدر لسبقته العين. إلى هذا الحد نعم، إلى هذا الحد نعم، فالعين خطيرة، العين خطيرة، والحسد ثابت بنص القرآن والسنة. ويكفي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل المعوذات للحسد أو لعلاج الحسد ولعلاج السحر أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به جل وعلا من شر الحسد ومن شر العين الحاسدة. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الحاسدين وشر الحاقدين وشر المنافقين وشر الكافرين وشر الظالمين وشر المجرمين. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور هؤلاء جميعا بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، فالحسد له تأثير حسي على البدن، له تأثير حسي على الإنسان في كثير من أموره وفي كثير من أحواله. وأنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يهتموا بالرقية الشرعية، لأننا نتجاهل الرقية أو نهملها. كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين كل ليلة، يرقي الحسن والحسين صلى الله عليه وآله وسلم بالمعوذات. فعلينا أن نرقي أنفسنا، وأن نرقي نساءنا، وأن نرقي بناتنا، وأن نرقي أولادنا، وأن نهتم بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية الفاتحة، تقرأ الفاتحة أو تقرأ وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ آخر سورة البقرة آمن الرسول، وتقرأ الإخلاص قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. ولا حرج إن قرأت بالفاتحة أو قرأت بالإخلاص والمعوذات ومسحت على جسدك كله كل ليلة قبل النوم، كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يكفينا لكم شر الحسد، نهتم بالرقية الشرعية، نهتم بالرقية الشرعية. الأخت تريد برنامجا عن الابتلاءات وعن الصبر، واقترحت له عنوانا من لي سواك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم البلاء. وهذا أيضا فكرة مطروحة إن شاء الله للدراسة، وتكلمت عن الرضا، وأرجو من أخينا محمود حسان أن يعيد خطبة الرضا مرة أخرى، يعني يتحين فرصة ليعيد خطبة الرضا مرة أخرى. فأنا أرى أننا بالفعل في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع. كنت قد خطبت جمعة قريبة في مدينتنا الحبيبة إلى قلبي في مدينة نبروه، وأنا أحب نبروه وأحب أهلها، وكنت قد خطبت خطبة الجمعة بعنوان الرضا جنة الدنيا، الرضا جنة الدنيا. فأنا أطلب من محمود حسان، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي إخوانه جميعا معه في قناة الرحمة، أن يعيد مرة أخرى خطبة الرضا جنة الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندعو لأبي أختنا الفاضلة السائلة أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يصلح لها زوجها، وأن يرزق الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الأخت تريد أن تقول، يعني تريد أن تتعرف على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يعني الله جل وعلا حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم على أمر هذا الكون كله، القائم على أمر كل نفس في هذه الدنيا كلها، القائم على أمر كل حي من جميع العوالم والعوالم، العوالم والأحياء، العوالم والأحياء، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الجن، عوالم كثيرة جدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي الإغفاءة التي تكون قبل النوم أو قبل الاستغراق في النوم. الله جل وعلا منزه عن كل ذلك، منزه عن كل صفات المخلوقين. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يجوز أبدا للإله العظيم الذي يدير أمر الكون ويدبر أمر الكون، لا يجوز له أن تأخذه سنة ولا يجوز له أن ينام، وإلا فلاختلت حركة الكون، لاختلت حركة الكون وارتطمت السماء بالأرض، فهو الذي يمسك السماء والأرض أن تزول تبارك وتعالى. فالله جل وعلا من صفاته جل جلاله أنه لا ينام ولا تأخذه سنة من النوم، ولا ينبغي، أي لا يجوز للإله الحق أن ينام أصلا، ولا يجوز أن نطبق عليه أو أن نصفه بصفات المخلوقين، فهو لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفء له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله. ولا شك ولا ريب أن أختنا الفاضلة لو قرأت مزيدا عن الأسماء الحسنى والصفات العلى لتعرفت على الحق تبارك وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بقدره وجلاله وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تسأل عن صدق الله العظيم هل هي بدعة؟ من أهل العلم من قال ذلك، ولكنني لا أجد عندي الجرأة لأحكم عليها بالبدعية، لا أجد عندي الجرأة لأحكم على صدق الله العظيم بالبدعية. ربما يخالفني بعض إخواننا من أهل العلم، وأنا أعلم أن المسألة يعني فيها القولان، لكنني لا أجرؤ أن أقول ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا، إنه على كل شيء قدير. والأولى إذا قرأت القرآن أن أتوقف عند نهاية القراءة دون أن أذكر صدق الله العظيم، إذ لم يثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت عنه حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صدر يعني سورة النساء، حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود حسبك، حسبك يعني يكفيك، ولم يقل له قل صدق الله العظيم، لم يقل قل صدق الله العظيم، وإنما قال حسبك أي يكفيك. قال عبد الله بن مسعود فالتفت فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثابت المسؤول، لكنني لا أستطيع لا أقدر، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر لإخواننا جميعا، إنه على كل شيء قدير. صلاة الليل بعد صلاة العشاء مباشرة جائزة، صلاة الليل بعد انتهائك من صلاة العشاء مباشرة جائزة، لا جائزة، ولا يشترط أبدا، لا يشترط أبدا أن تبدأ صلاة الليل بعد نوم، لا أعلم لذلك دليلا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاتك بعد صلاة العشاء صلاة في الليل وتسمى بصلاة الليل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على ذلك، كان يصلي الليل في أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يصلي قيام الليل في آخره، فأقر النبي عمر وقال أخذت بالعزم، وأقر النبي أبا بكر وقال أخذت بالحيطة. فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تبدأ صلاة الليل بعد انتهائك من صلاة العشاء مباشرة، وأسأل الله القبول. السؤال الأخير، إعادة برنامج الأطفال اللي هو عظماء صغار وخطباء المستقبل. طبعا أنا يعني أعتز كثيرا ببرامج الأطفال عندنا على شاشة قناة الرحمة، وأنا أقول بأنها من أعظم وأقوى وأجمل البرامج، وأحيي إخواني القائمين على برنامج الأطفال أو برامج الأطفال عظماء صغار خطباء المستقبل مع السفرة الكرام البررة والمسلم الصغير الذي يقدمه ابننا مسلم سعيد. فيعني أنا سعيد جدا بهذه البرامج، وأحيي القائمين عليها من إخواننا الأخ عبد الوهاب الداودي والأخ أمير الأنصاري والأخ عصام والأخ الشيخ محمد مسلم وكل من يحضر معهم بفضل الله عز وجل من أولادنا وأطفالنا. فأنا يعني كان الهدف من هذه البرامج أن أقدم للمسلمين نماذج حية، نماذج عملية للأطفال، ليعلم المسلمون ابتداء الهدف يعني ليعلم المسلمون ابتداء أن أمة النبي أمة ولود وأمة معطاء، وأن هذا الدين دين معطاء، وأن الأمة لا ينضب معينها أبدا أبدا. ولأؤكد للأمة أن المستقبل بإذن الله لهذا الدين وهذه النماذج القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لأقدم الأسوة والقدوة لبيوت المسلمين، هؤلاء هم أطفالنا، نشأ هؤلاء الأطفال في بيوت أخر ووصلوا إلى هذا المستوى من حفظ القرآن ومن حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإعداد الجيد للخطبة إلى غير ذلك. لأقدم الأسوة الطيبة والقدوة العملية لبيوت المسلمين في أنحاء الأرض، ليعتني الآباء والأمهات بعد ذلك بأولادهم، لأن هذا الحصن هو الحصن الأخير، ولا يجوز أبدا أن يسقط هذا الحصن أمام أعيننا وبين أيدينا. أقصد حصن الأسرة، فلا بد أن يرجع كل والد إلى بيته. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفرغ وقتي لأولادي، لكنني أحضر لهم رجل يحفظهم كتاب الله تبارك وتعالى، بشرط ألا يدخل الرجل ولو كان من أهل القرآن البيت في غياب الرجل، لأن هذه خلوة ولا تجوز أبدا، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل بيت المرأة إلا في وجود المحرم. لكن إذا كان في مكان مستقل تأتي برجل يحفظ أولادك القرآن الكريم، وتدفع أولادك أنت إلى أي رجل من أهل العلم في كتاب في مسجد أو في حلقة في مسجد أو في كتاب في قرية أو في أي مكان. المهم برامج الأطفال حقيقة من البرامج المميزة على شاشة قناة الرحمة، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إخواني القائمين على أمر هذه البرامج توفيقا وسدادا. وأرجو من إخواني هؤلاء إن كانوا يستمعون إلي الآن يعني أن يعني يراعوا مني هذه الملاحظات. أولا أرجو أن ينتبهوا لتحفيظ الأولاد بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لا أريد أن يطلع أو أن يصعد كل طفل من أطفالنا على الشاشة ليتكلم في الموت. يعني أنا ألمح، يعني هذه نصيحة لإخواني القائمين على أمر برامج الأطفال، الطفل اللي بيتقدم يتكلم في الموت، صحيح ماشي أن تكون الخطبة الأولى أو الكلمة الأولى في الموت في الرقائق مؤثرة كلام جميل، لكن أرجو أن يحفظوا أولادنا أيضا خطبا وكلمات في الأخلاقيات في العقائد في العبادات، بحيث أن يبقى الخطاب المقدم حتى من أطفالنا على شاشة قناة الرحمة خطاب متنوع، حتى لا يظن ولا يتوهم أحد أننا لا نحفظ أولادنا إلا هذه الكلمات. لا أقلل من شأن الحديث في الموت، وقد أمرنا النبي بذلك، أكثروا ذكر هادم اللذات، لكن أقول مع ذلك يجب على إخواننا أن يحفظوا أطفالنا هذه المواد في سائر أفرع وعلوم الدين وعلوم الشريعة، ثم لنركز على الأخلاقيات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأن يحفظ أطفال المسلمين. لكن مسألة إعادة البرامج دي محتاجة الحقيقة عودة إلى الخريطة وعودة إلى إخواننا في يعني إدارة القناة، لأنني لا أنفرد بهذا وحدي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وها هو يعني الوقت قد يعني سبحان الله فات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لكم بالصالحات، وأن يجعلنا لكم من أهل الإيمان والطاعات والقربات، وأن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة النبي الأمين. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في غزة، وأهلنا في لبنان، وأهلنا في العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، وأسأل الله أن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يحمل خائفهم، وأن يؤمن خائفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ولازلت أكرر ولازلت أؤكد على إخواننا أخواتنا، لا نستطيع أبدا أن نرقى في قناة الرحمة بدونكم، فأرجو من إخواننا أخواتنا ألا يبخلوا علينا بملاحظاتهم وتوجيهاتهم. فوالله الذي لا إله غيره أنا أسعد بأي نصح وأسعد بأي توجيه، شرط أن يكون النصح مهذبا وأن يكون النصح مؤدبا وأن يكون النصح بناء وإلا فلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وهيا جميعا إلى صلاة المغرب في جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائط.